الجملة الابتدائية هي التي يبتدأ بها الكلام، كما في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإن كما قلت لكم حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، ونا اسمها مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا أنزل فعل ماض مبني على السكون اتصاله بناء الفاعل، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إنا أنزلنا، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ما موقع جملة أنزلناه من الإعراب؟ خبرية، نعم، الجملة في محل رفع خبر إنا، هذا درس أمس. درس اليوم: ما موقع جملة إنا أنزلناه؟ لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية، وهذا واضح أنها ابتدائية لأن السورة ابتدأت بهذه الجملة، وهي لا يمكن أن يقع موقعها اسم مفرد يؤدي معناها. يقول ابن هشام رحمه الله: وتسمى المستأنفة أيضا. ظاهر كلامه أن الجملة الابتدائية والمستأنفة بمعنى واحد، وهذا قول في المسألة، بينما يرى آخرون أن الابتدائية غير المستأنفة. الابتدائية على اسمها هي التي يبتدأ بها الكلام، يعني هي التي تقع في أول الكلام، هذه الابتدائية. وأما المستأنفة فهي التي تقع في أثناء الكلام ولكنها منقطعة عما قبلها. من ناحية الإعراب لا من ناحية المعنى. مرة ثانية: الجملة المستأنفة هي الجملة التي تقع في أثناء الكلام منقطعة عما قبلها من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. وعلى هذا فالجملة المستأنفة تختلف عن الجملة الابتدائية، وهذا الرأي رأي جيد. بالنسبة للجملة الابتدائية انتهينا منها، ليس لنا فيها بحث، عرفنا أنها هي الجملة التي تقع في أول الكلام. فلو جاء إنسان وقال: محمد حاضر، نقول محمد مبتدأ وحاضر خبر، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها جملة ابتدائية. لكن سنسلط الأضواء قدر الاستطاعة في الجملة المستأنفة، لأن الجملة المستأنفة يحتاج إليها المفسرون، وقد وقعت في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة. كيف نستدل على الجملة المستأنفة؟ لنا على الجملة المستأنفة دليلان أو طريقان. الطريق الأول التأمل في المعنى وفي السياق، لأن الجملة المستأنفة تحتاج إلى تأمل ونظر في الكلام، ومن أمثلتها قول الله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، في سورة ياسين. فقوله تعالى إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون جملة مستأنفة، هل نقول إنها ابتدائية؟ على التعريف اللي مر ليست ابتدائية، لأن لم تقع في أول الكلام، إنما هي في أثناء الكلام. بل إن الظاهر الغير المتأمل يظن أنها مقول القول، يعني فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، ولو كانوا يقولون إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هل ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فلا يحزنك قولهم؟ إذن قوله فلا يحزنك قولهم هذا كلام، وقوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هذا كلام مستأنف جديد ما له علاقة بالكلام الأول. وما وجه ذلك؟ لو كانوا هم الذين يقولون إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون تصير مقولتهم صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة. إذن لا، ليس له معنى إن الله يقول لنبيه فلا يحزنك قولهم، لكن فلا يحزنك قولهم ما ذكر الذي قالوا، مو موجود بالآية. وقولوا إن نعلم ما يسرون هذا كلام مستأنف جديد. ولهذا تلاحظون المصاحف أنه كتب علامة للوقف اللازم، علامة للوقف اللازم. ويمكن هنا أن نربط بين التجويد والنحو، وأن كل موضع فيه وقف لازم فالجملة مستأنفة، فالجملة مستأنفة. ومنه أيضا قول الله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هل هذا من مقولهم؟ ليس من مقولهم، هذا كلام مستأنف. فإذا قيل ما موقع جملة إن العزة لله جميعا من الإعراب؟ تقول جملة مستأنفة ليس لها محل من الإعراب. ومن الجمل المستأنفة في القرآن الكريم قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. فقوله مارد صفة لشيطان، هل يصلح قوله لا يسمعون أن يكون صفة ثانية لشيطان؟ لا. لماذا؟ لأنهم لو كانوا لا يسمعون هل له معنى أن السماء تحفظ عنهم؟ ليس له معنى. الشيطان الذي لا يستطيع أن يسمع لا تحفظ منه السماء، إذن دل على أن قوله لا يسمعون ليس صفة للشيطان، إنما هو كلام مستأنف. فتكون جملة لا يسمعون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. هذه العلامة الأولى التي يستدل بها على الجملة المستأنفة وهي التأمل في المعنى والسياق، لأن بعض الجمل المستأنفة قد تكون خفية. العلامة الثانية للجملة المستأنفة أن تقع الجملة بعد حرف عطف للاستئناف، أن تقع الجملة بعد عاطف للاستئناف، يعني لا يصلح أن يكون للعطف. من أمثلته قول الله تعالى في سورة الحج: لنبين لكم ونقر. فقوله تعالى ونقر، هذه جملة مستأنفة ليست معطوفة على ما قبلها، وعلى هذا لنبين، اللام هنا للتعليل، ونبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل جوازا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والجار والمجرور لكم متعلق بنبين. ونقر، الواو حرف دال على الاستئناف، ما في عطف هنا، حرف دال على الاستئناف. ونقر فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر، والجملة لا محل لها من الإعراب، جملة مستأنفة، لأنها جملة مستأنفة يعني مقطوعة عما قبلها. ومنه أيضا قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هنا اجتمع عندنا الجملة الابتدائية والجملة المستأنفة. أين الجملة الابتدائية؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ألف للاستئناف، وجملة صلي لا محل لها من الإعراب مستأنفة. وعلى هذا ننتهي إلى أن الجملة قد تكون ابتدائية وقد تكون استئنافية، وهذا يسمى الاستئناف النحوي. وأما البلاغيون فلم يخضعوا للنحويين، بل إن الاستئناف عندهم بمعنى آخر، ولا داعي للدخول على البلاغيين، فنحن نحويون فقط الآن. يعني النوع الثاني من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، الجملة الواقعة صلة. جملة الصلة ليس لها محل من الإعراب، لأنها غير واقعة موقع المفرد. ومثال ابن هشام: جاء الذي قام أبوه، فجاء فعل ماض مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. جاء الذي قام فعل ماض مبني على الفتح، وأبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والها مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الثالثة قال المعترضة، ويقال الجملة الاعتراضية. الجملة الاعتراضية هي التي تقع بين شيئين متلازمين، تقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، أو كالفعل والفاعل، أو كالصفة والموصوف، إلى غير ذلك من مواقعها. والغرض من الجملة الاعتراضية هو التوكيد وتقوية الكلام وتحسينه، ويندرج تحت هذا معان كثيرة، لكن هذا هو المقصود الأصلي، أن الجملة الاعتراضية يؤتى بها للتوكيد وتقوية الكلام وتحسينه. ومن أمثلتها مثال ابن هشام، وقول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الجملة الاعتراضية عند الإملائيين تكتب بين شرطتين إشارة إلى الاعتراض، فجملة ولن تفعلوا معترضة، بين ماذا وماذا؟ بين فعل الشرط وبين جواب الشرط، لأن أصل الكلام فإن لم تفعلوا فاتقوا. لماذا هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض وقع هنا موقعا بديعا، لأن الغرض منه تأكيد عجزهم عن محاكاة القرآن أو الاتيان بسورة من مثل القرآن مدى الأزمان. ولهذا قال العلماء إن الله جل وعلا أتى بلن دون لا، لأنها أبلغ منها وأقوى في النفي في المستقبل، أبلغ منها وأقوى في النفي في المستقبل، فلن قوية جدا. صحيح أن ما تقتضي التأبيد مثل ما يقول الزمخشري المعتزلي، لا، لكنها قوية فينا في المستقبل، أقوى من لا، وهذا السر والله أعلم في مجيئها في هذا الموضع. فإن قوله تعالى فإن لم تفعلوا هذا في المستقبل، لكنه أكده تأكيدا بديعا بقوله ولن تفعلوا، ولن تفعلوا. الإعراب، وأرجو أن تنتبهوا لما يمر من القواعد في الإعراب، فإن لم تفعلوا. الآن الفعل المضارع تفعل مجزوم، فما الذي جزمه؟ هل هو إن الشرطية إن، أو لم الجازمة؟ بعض النحويين يقول الجازم هو لم. لماذا؟ لأنها شديدة الاتصال بالفعل المضارع، لم ما تدخل إلا على الفعل المضارع، لكن إن تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي، بل قد يقع بعدها اسم، كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. إذن أيهما ألصق بالمضارع تفعل إن ولا لم؟ لم. فبعضهم يقول هي الجازم، إضافة إلى أنها متصلة بالفعل ما بين وبين الفعل فاصل، بينما يرى آخرون أن إن هي الجازمة، لأنها تؤثر على الفعل لفظا ومعنى، على الفعل لفظا الجزم يعني، ومعنى إيش معنى؟ معنى نقطة يا إخوان مهمة جدا، وهي ستاتي إن شاء الله، لكن هذا موضعها. أنتم تعرفون أن لم حرف نفي وجزم وقلب، ولا لا؟ يعني إذا دخلت لم على الفعل المضارع اللي هو للحاضر والمستقبل قلبت معناه إلى الماضي. إذا قلت مثلا: لم يحضر زيد، إيش تقصد لم يحضر زيد؟ في الزمن الماضي. إذا جاءت إن أبطلت تأثير لم ورجعت الفعل المضارع لحالته، يكون للحاضر والمستقبل. هذا معنى قولي إن تؤثر على المضارع لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وهذه النقطة ستأتينا إن شاء الله عندما يجي الكلام على لم الجازم للمضارع. هذا الخلاف ما ينبني عليه كبير فائدة، لأن المضارع مجزوم سواء جزمته إن أو جزمته لم، أو جزمته لم. فإن لم تفعل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. والتعبير يا إخوان بالأمثلة الخمسة أحسن التعبير الدارج الأفعال الخمسة، والفرق إننا لو قلنا الأفعال الخمسة يعني تصير أفعالا معينة ما تغير، معنى الأفعال الخمسة تغير، كل مضارع اقترنت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولهذا نقول من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. طيب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا الواو واو الاعتراض، ولن حرف نصب واستقبال، وتفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة. فاتقوا ألف واقع في جواب الشرط، واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن يعني عندهم قاعدة يقولون الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، قاعدة ذي. إذا أشكل عليك الفعل الأمر مبني على ماذا، رجع للمضارع وانظر بما يبنى فهو بناء الأمر. افتفعلوا فاتقوا، المضارع يتقون، لو دخلنا عليه جازم لم يتقوا إذن مجزوم حذف النون، إذن هو الآن مبني على حذف النون، والألف والواو واو الجماعة، والجملة في محل جزم جواب الشرط مرت علينا أمس. هذا النوع الثاني أو الثالث وهي الجملة الاعتراضية. من أمثلتها أيضا غير مثال المصنف قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أين الجملة الاعتراضية؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراضية بين ماذا وماذا؟ بين القسم وجواب القسم. القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم. الجواب: إنه لقرآن كريم. هذا الأصل، يعني أصل الكلام: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. لكن جاء الاعتراض قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني تأكيد أهمية هذا القسم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن هذه جملة اعتراضية كذا يا إخوان. في وسطها جملة اعتراضية ثانية أيضا، لأن قوله وإنه لقسم، قسم موصوف، وين الصفة؟ عظيم، لأن الأصل وإنه لقسم عظيم. افجاءت جملة لو تعلمون معترضة بين الصفة وبين الموصوف. النوع الرابع من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب قال: التفسيرية، نحو: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. الجملة التفسيرية هي الجملة الفضلة، هي الجملة الفضلة الكاشفة والمفسرة لما قبلها، هذه الجملة التفسيرية، هي الجملة الفضلة يعني خلاف العمدة الكاشفة والمفسرة لما قبلها. مثال ابن هشام وهو قول الله تعالى: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فقوله تعالى مثل يحتاج إلى تفسير، لأن الله جل وعلا لو قال ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم ما ندري ما وجه المماثلة وما هي صفة من قبلنا. إذن عندنا شيء يحتاج لتفسير وبيان، فقال تعالى مستهم البأساء والضراء، فتكون جملة مستهم البأساء والضراء جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لأنها كشفت ووضحت كلاما قبلها. ومن أمثلة الجملة التفسيرية قول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. فآية لهم ما ندري ما المراد بالآية هنا. فلما قال الأرض الميتة أحييناها عرفنا ما هي الآية ذي. إذن ما هي الآية؟ الأرض الميتة أحييناها. وعلى هذا الأرض مبتدأ وجملة أحييناها خبر، والجملة من المبتدأ والميت صفة، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب تفسيرية. تفسيرية لإيه؟ لقوله آية. وهناك نوع من الجمل التفسيرية يذكره النحويون في باب الاشتغال، إذا جاء الاسم السابق منصوبا، مثل لو قلت الضيف أكرمته. الضيف مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير أكرمت الضيف أكرمته. إذا ما موقع جملة أكرمته؟ الضيف أكرمته ليس لها محل من الإعراب لأنها تفسيرية. فسرت ماذا؟ فسرت ماذا؟ فسرت العامل المقدر. العامل المقدر، لأنه لولا كلمة أكرمته كيف أعرف أن التقدير أكرمت الضيف؟ ما أدري. إذن الذي فسر الكلام المحذوف هو قوله أكرمته، الضيف أكرمته، فتكون جملة أكرمته مفسرة لا محل لها من الإعراب. هذه هي الجملة التفسيرية. واعتبار الجملة التفسيرية من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، هذا هو المشهور عند النحويين. وفي رأي بعض النحويين يقول الجملة التفسيرية حكمها حكم ما جاء تفسيرا له، يعني المفسر. فإن كان المفسر له محل من الإعراب فالجملة التفسيرية له محل من الإعراب، وإن كان المفسر ما له محل من الإعراب فالجملة التفسيرية ما له محل من الإعراب. المثال اللي قلت لكم الأخير هذا، الضيف أكرمته، ها؟ الضيف ما قلنا أنه مفعول لفعل محذوف، إيش التقدير؟ أكرمت الضيف. طيب جملة أكرمت الضيف إيش محل من الإعراب؟ أحسنتم، ابتدائية ما له محل من الإعراب. إذن إيش موقع جملة أكرمته الموجودة بالكلام الضيف أكرمته التفسيرية؟ على الرأي الثاني ما له محل من الإعراب لأنها مفسرة لجملة لا محل لها من الإعراب. واضح الكلام؟ ها؟ طيب، نريد أن نأتي بجملة تفسيرية فسرت جملة لها محل من الإعراب على الرأي الثاني، مثل لو قلنا المخلصون الواجب يؤدونه. المخلصون الواجب يؤدونه، ايش اعراب الواجب؟ مثل ما قلنا قبل قليل مفعول به منصوب لفعل محذوف، والتقدير المخلصون يؤدون الواجب يؤدون. إذن الجملة الأخيرة يؤدون هي التفسيرية، والجملة اللي قدرنا هي المفسرة، ها هي المفسرة. طيب الجملة التفسيرية لا محل، ننظر للمفسرة. المخلصون يؤدون الواجب، ايش جملة يؤدون؟ خبر المبتدأ ولا لا؟ في محل رفع. افعل الرأي الثاني، جملة يؤدونه الأخيرة ذي اللي التفسيرية في محل رفع خبر. أما على رأي ابن هشام استريحون من التفاصيل هذه، وتأخذون على أن الجملة التفسيرية ليس لها محل من الإعراب. بقي نقطة، نحن قلنا في التفسيرية إيش؟ إن هي قبل الكاشفة الفضلة. فيه نوع من الجمل التفسيرية ما هي فضلة عمدة، وهي الجملة التي تقع بعد ضمير الشأن، كما في قول الله تعالى قل هو الله أحد، فيقولون جملة الله أحد مفسرة لضمير الشأن، مفسرة لضمير الشأن، لأن كلمة هو تحتاج إلى تفسير. الله أحد مفسرة. المفسرة هذه عمدة في الكلام، لأنها في محل رفع خبر. هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثان، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وبهذا يتبين لنا أن الجملة التفسيرية نوعان، فضلة ما لا محل من الإعراب، عمدة له محل من الإعراب. ما الضابط؟ الضابط للعمدة فقط هي اللي نضبطه. ما هي الجملة التفسيرية اللي لا محل من الإعراب؟ هي المفسرة لضمير الشأن، وما عداها من الجملة التفسيرية فليس لها محل من الإعراب. الجملة التي تليها وهي الخامسة هي جملة جواب القسم، كقول الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم. نعم، الجملة الواقعة جوابا للقسم ليس لها محل من الإعراب. فإذا قلت مثلا والله لأفعلن الخير، الإعراب الواو حرف قسم وجر، واسم الله مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة. لأفعلن الواو اللام واقعة في جواب القسم، وأفعل فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب جواب القسم. إيش معنى لا محل لها من الإعراب؟ يعني ما يمكن أن المفرد يقع موقعها، ما يمكن. مثال ابن هشام قال فبعزتك، ألف للترتيب، يعني ترتيب الكلام اللاحق على الكلام السابق. والباء حرف قسم وجر، وعزتي اسم مجرور مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة، فبعزتي. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وجملة لأغوينهم على الإعراب السابق لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. الجملة السادسة جواب الشرط، جواب الشرط غير الجازم. أدوات الشرط غير الجازمة إذا ولو ولولا ولوما، هذه أدوات شرط ولكنها لا تؤثر في الفعل، لا فعل الشرط ولا جواب الشرط. ولهذا جملة جواب الشرط غير الجازم ليس لها محل من الإعراب. فمثال الشارع مثال المؤلف نكتفي به: ولو شئنا لرفعناه بها. الواو بحسب ما قبلها. وأحب أن تأخذوا قاعدة هنا يا إخوان، إذا طلب منك تعرب آية أولها الواو مثلا، أو بيت شعر أوله الواو ولا تدري ما الذي قبله، فالذي يخلصك من الاعتراض أن تقول الواو بحسب ما قبلها. نعم بحسب ما قبلها، أنت الآن أعطيتنا قاعدة عندما قلت بحسب ما قبلها، يعني إن كان اللي قبله يصلح للعاطف فيه عاطفة، وإن كان اللي قبله ما يصلح للعاطف فيه مثلا مستأنفة، وإن كان اللي قبله مثلا أداة شرط فيه واقع بجواب الشرط. فهذه عبارة سليمة تسلم بها من المآخذ أو الاعتراض، فهنا نقول الواو بحسب ما قبلها. ولو حرف شرط غير جازم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وما معناها، وأن العبارة المشهورة حرف امتناع لامتناع أنها عبارة فاسدة وغير صحيحة، ولو كانت الألسن قد تعودت عليها. ولو شئنا، شاء فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لرفعناه اللام واقع في جواب لو، ورفع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. إذن الجملة إذا وقعت جوابا لشرط غير جازم فليس لها محل من الإعراب. ومثل إذا، لو قلت مثلا إذا جاء محمد جئتك، فجملة جئتك ليس لها محل من الإعراب لأنها جواب لشرط غير جازم. طيب. مر علينا في الليلة الماضية إن جواب الشرط الجازم له محل من الإعراب هو أنه في محل جزم، لكن هناك قيد وهو أن تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية. هنا نقول أيضا تابع للجملة اللي معنا ذي، وجملة جواب الشرط الجازم إذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية ما لا محل من الإعراب. مثاله لو قلت إن تجتهد تنجح، فإن أداة شرط جازم، تجتهد فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، وتنجح فعل مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا، والجملة من الفعل والفاعل تنجح أنت ليس لها محل من الإعراب. ولهذا تلاحظون إن الجزم ارتبط بالجملة ولا ارتبط بالفعل فقط؟ ها؟ الجزم وقع على الفعل فقط تنجح ولا لا؟ ها؟ لا. اللي مر أمس مثالنا اللي مر أمس، من يضلل الله فلا هادي له، وين جواب الشرط؟ فلا هادي له. وين المجزوم؟ ما في شيء مجزوم الآن، الجملة كلها في محل جزم. لكن إن تجتهد تنجح، وين المجزوم؟ الفعل فقط. إذن انتهينا من موضوع الجزم، أداة الشرط أخذت الجواب وجزمت الجواب. إذن صير جملة تنجح أنت، هل نقول إن في محل جزم؟ لا، تصير أداة الشرط عملت مرتين بالفعل وبالجملة، هذا مو بصحيح. فأنا أريد أن تفرقوا بين من يضلل الله فلا هادي له، وين الجزم هنا؟ كل الجملة هنا في محل جزم لأن اقترنت بالفاء. لكن إن تجتهد تنجح، الجزم وقع على الفعل المضارع فقط، فلا يكون الجزم أيضا بالجملة بأكملها. هل فهمتم؟ وبهذا نقول، يعني يصلح سؤال لو كان في اختبار، أنتم تختبرونهم، حطوا هذا سؤال بس دري عاد بالجواب، لكن اللي جاوب عليه ما يخالف. ها؟ هل جملة جواب الشرط الجازم له محل من الإعراب أو لا؟ جملة جواب الشرط الجازم، ها؟ هل لها محل من الإعراب أو لا؟ في تفصيل، إن اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية لا محل من الإعراب، وإذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية فليس لها محل من الإعراب. واضح هذا؟ لو أردنا نعمم، هل جملة الشرط لها محل من الإعراب أو لا؟ تقول في تفصيل، إن كان الشرط غير جازم فلا محل لها من الإعراب، وإن كان الشرط جازما ففيه تفصيل، إن اقترنت الجملة بالفاء فلها محل من الإعراب، الجزم محل جزم، وإن لم تقترن بالفاء فليس لها محل من الإعراب. الجملة الأخيرة التابعة لما لا محل له من الإعراب. الجملة ذي يا إخوان مثل الجملة السابعة اللي مرت أمس. ها؟ أمس قلنا أن الجملة السابعة من الجمل اللي لا محل الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، وهنا عكس. وقلت لكم أمس إن الغالب فيها أن تكون الجملة المعطوفة. إذن خذ قاعدة الآن، الجملة المعطوفة على جملة لها محل يكون لها محل المعطوفة، والجملة المعطوفة على جملة ما لها محل ما يكون لها محل المعطوفة. ها؟ الجملة المعطوفة إن كانت معطوفة على جملة له محل فله محل هي، وإن كانت معطوفة على جملة ليس لها محل فيه ليس لها محل. منين يجي هالمحل؟ فمثلا إذا قلنا قام محمد، ايش رأيكم بالجملة قام محمد؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها ابتدائية، ليس لها محل من الإعراب. لو قلنا وقعد علي ما لها محل من الإعراب لأنها معطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. بقي نقطة في الموضوع حتى ننتهي من موضوع الجمل. قال ابن هشام الجملة الخبرية بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد غير المحض منهما محتمل لهما. هذه قاعدة من قواعد النحو، لكن القاعدة تشاب أحيانا بنوع من التساهل، فيقال الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وهذه الجملة ليست دقيقة، إنما الدقيقة مثل ما قال ابن هشام الجملة بعد النكرة المحضة صفة، والجملة بعد المعرفة المحضة حال، وبعد الجملة وبعد المفرد الذي ليس هو محضا تحتمل الحالية والوصفية. نحن مر علينا أمس إن من ضمن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب الجملة الواقعة صفة، وشرط الجملة الواقعة صفة أن يكون الموصوف نكرة، هذا شرط أساسي يا إخوان. الجملة التي تكون صفة لابد يكون الموصوف نكرة ومحضة أيضا. فمثلا لو قلت مررت برجل يكتب، رجل نكرة، ومعنى نكرة يعني ما فيها أي شيء يقربها من المعرفة، هذا معنى محض، يعني بعيدة جدا من التعريف. إذن نقول جملة يكتب صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة. يتضح لكم بعد شوي بس لا تستعجلوا. ها؟ إذا قلت مررت برجل جالس يكتب، شف الآن كلمة رجل قربت شوي من المعرفة. ليش؟ بسبب الصفة جالس كذا ولا لا؟ إذن هل نقول إن كلمة رجل هنا نكرة محضة ولا فيها شائبة تعريف ورائحة تعريف؟ فيها. هذا معنى قول ابن هشام: الجمل بعد النكرات المحضة صفات. ما معنى المحضة؟ علق في نسختك، اكتب المحضة هي النكرة التي ليس فيها شيء يقربها من المعرفة. ما مثال الذي يقربها من المعرفة؟ الصفة. مثاله الصفة. مثل للنكرة المحضة: مررت برجل يكتب. من الأمثلة مثال مر علينا أمس ونسينا أن نعربه، وأنا حريص على إعراب الآيات اللي تمر بالمتن مع الأمثلة إن شاء الله، كل ما يمر علينا نريد أن نعربه، تأخذون يعني مرانة شوي بالإعراب. الآية اللي مرت علينا أمس في الجملة التابعة لمفرد هي قول الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. فمن حرف جر وقبل اسم مجرور بمن، والجار والمجرور متعلق بالفعل بأول الآية في سورة البقرة، قول الله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. أنفقوا مما رزقناكم، أو هذه آية المنافقون، ها؟ نعم. أي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، آية البقرة ذي. طيب، قوله يوم من قبل أن يأتي، أن حرف مصدري ونصب، ويأتي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يوم فاعل مرفوع بالضمة، أن يأتي يوم، لا نافية عامل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. يوم لا بيع اسم لا، فيه خبر لا، بيع اسم لا وفيه خبر، والجملة من لا واسمها وخبرها في محل رافع صفة ليوم. ومثل قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إيش إعراب جملة ترجعون؟ في محل نصب صفة ليوم. ومنه قول الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. جملة لا ريب فيه في محل جر صفة ليوم. إذا مثلنا يوم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وهو من قبيل النكرة المحضة. طيب، قال هنا: نحو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حتى حرف غاية ونصب، وتنزل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تنزل أنت، وعلينا جار ومجرور تعلق بتنزل، كتابا مفعول به منصوب، نقرأه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ألها مفعول، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والجملة في محل نصب صفة لإيه؟ لكتابا. قال: وبعد المعارف أحوال، يعني بعد المعارف المحضة. ما المراد بالمعرفة المحضة؟ اعكس الكلام الأول، ما قلت لك أن النكرة المحضة التي ليس فيها رائحة تعريف، المعرفة المحضة التي ليس فيها رائحة تنكير، مثل العلام. لو قلت جاء أو رأيت زيدا يكتب، جملة يكتب إيش؟ حال منين؟ من زيد، وزيد معرفة محضة. طيب، قال: وبعد غير المحض منهما محتمل لهما. الضمير الأول منهما يعود على المعرفة والنكرة، وقول محتمل لهما يعني للحالية والوصفية. مثاله: مررت برجل صالح يصلي. يصلي الجملة هل هي صفة أو حال؟ محتمل، لأنك إن نظرت الكلمة رجل أصلها الأصيل فهي نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، وإن نظرت إلى الصفة اللي بعده وأنها قربت من المعرفة فجملة يصلي حال. ولهذا من يعربها صفة إعرابه صحيح، ومن يعربها حالا إعرابه صحيح. لماذا؟ لأن لكل منهما وجهة نظر. هذا مثال إيش؟ مثال للنكرة غير المحضة. المعرفة غير المحضة كما في قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جملة يحمل أسفارا هل هي صفة للحمار أو حال؟ إن نظرنا إلى ال الداخل على كلمة حمار، ال في أصلها تفيد التعريف، إذن صير جملة يحمل حالا لأن دخلت عليه ألف قرب من المعرفة. لكن إن نظرنا إلى أن الحمار لا يراد به حمار معين فهو إذن نكرة، فتصير جملة يحمل صفة. مثال المؤلف: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. جملة نسلخ إما صفة لليل أو حال. لماذا؟ الليل إن نظرت إلى ال الداخل عليه يمكن تقول أنه معرفة الآن، لأن الأصل في ال أن للتعريف، فتصير جملة نسلخ وقعت بعد معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. لكن هل هي معرفة محضة؟ ها؟ غير محضة. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل: أل هنا ما أفادت كلمة الليل تعريفا، ويسمونها أل الجنسية، وأل الجنسية لا تفيد التعريف، فيبقى الليل على إيه؟ على تنكيره. وعلى هذا نقول الجملة إن وقعت بعد معرفة غير محضة أو بعد نكرة غير محضة فلك أن تعربها حالا ولك أن تعربها صفة، لأنك إن أعربتها حالا فباعتبار، وإن أعربتها صفة فباعتبار آخر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الفوائد ضاق الوقت اليوم ما؟ نعم، في فائدة واحدة اليوم، لأن في فائدة أنا وعدتكم بها الليلة الماضية يوم تسألون أمس عن البصريين والكوفيين، لكن تحتاج يعني وقت أطول، ويعني يبدو والله أعلم أن الدرس الآن سيأخذ مبدأ القلة من الليلة القادمة فما فوق، يعني نحن الآن أردنا أننا نأخذ في الدرسين الليلة الماضية واليوم أطول قدر ممكن، أما الدروس الباقية إن شاء الله فسيكون هناك يعني نصيب أوفر من الفوائد التي نعطيكم إياها. الفائدة التي نقولها الآن وهي قد مرت تقريبا في الإعراب وهي مهمة يقع فيها بعض الطلاب بالغلط، هي يذكرها النحويون من باب التطفل على الإملائيين، متى تكتب الألف بعد الواو، متى تكتب الألف بعد الواو ومتى تترك. تكتب الألف بعد الواو في حالة واحدة، وهي إذا ما إذا كانت الواو واو الجماعة، تقول مثلا الطلاب خرجوا ولم ينتظروا، الطلاب خرجوا ولم ينتظروا، فهنا في الكتابة تكتب الألف. ومر بالإعراب أني أعربت لكم قلت والألف فارقة. ليش يقولون فارقة؟ يعني تفرق بين واو الجماعة وغيره. اللي غيره هو إيه؟ اللي غيره واوان، الواو الأولى الواو الأصلية اللي هي من بنية الفعل، مثل محمد يدعو، إذا كتبت محمد يدعو ما تكتب الألف بعد الواو. والواو الثانية واو جمع المذكر السالم إذا حذفت النون، ولا إذا كانت النون موجودة أصلا ما في مجال للألف، لكن إذا قيل مثلا أولو العلم هم أولو الفضل تكتب الألف بعد الواو، ما تكتبها ويخطي من يكتبها. إذا صارت الواو تكتب بموضع واحد الألف وهو إيش؟ بعد واو الجماعة، وتترك في موضعين بعد الواو الأصلية اللي هي من بنية الفعل، يعني إذا كان الفعل معتلا بالواو مثل يدعو يسمو ينمو، واو جمع المذكر السالم إذا حذفت إيش؟ النون. لكن أحب أن أقول لكم نقطة لئلا تقعوا فيما وقع فيه بعض المحققين للكتب. من المتقدمين من يكتب الواو، من يكتب الألف بعد واو الفعل، انتبهوا بعد واو الفعل، من المتقدمين مو كلهم، من لو مثلا يكتب محمد يدعو يكتبون الألف. وأنتم عندكم كتاب ضمن التسهيل في الفقه، لو ترجع للمخطوطة تجد أن اللي كتب المخطوطة يكتب الألف بعد الواو بجميع الأفعال، ما ينظر الواو جماعة ولا الغيره. ولهذا بعض اللي حققوا الكتاب اكتبوا هكذا في المخطوطة يعني الألف، والصواب حذفها، وهذا غلط. ما نقول الصواب حذفها، لأن بعض المتقدمين وقد نص على هذا بعض المؤلفين أنه يجوز كتابة الألف بعد واو الفعل الأصلية، لكن الإملائيين المتأخرين وكثير من المتقدمين ما يكتبونه، كما نص على هذا كتاب صاحب كتاب المطالع النصرية. اكتبوا يا إخوان الكتاب ذا واشتروه. الكتاب هذا كان مطبوع قديما وكان مفقود في الأسواق، وهو يعتبر من أحسن الكتب في الإملاء على الإطلاق. لا يدني كتاب هذا الكتاب المطالع النصرية، من حسن الحظ أنه صور وطبع موجود في المكتبات في مجلد يقع، لكن هذا الكتاب يغنيك عن أي كتاب إملائي. فإذن إن رأيت من المتقدمين من يكتب الألف بعد الواو اللي هي الأصلية فلا تقول إن فعله أنه خطأ، لكن يمكن أن تقول الأولى هو إيه؟ هو حذفها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. أسئلة؟ أسئلة أنت. الكتاب مؤلفه اسم نصر الهويرني، أي اسم المطالع النصرية.
نعم. أحسن الله إليكم حضرة الشيخ. يقول ما هو أفضل كتاب في إعراب القرآن؟
الكتب في إعراب القرآن نوعان، كتب للمتقدمين وكتب للمتأخرين، وكتب إعراب القرآن فيها صعوبة نظرا لتعدد الأوجه في الإعراب. وقد ذكر العلماء أن تعدد أو كثرة الاختلاف في إعراب الآيات دليل على أن هذا القرآن معجز. هذا ذكره الشيخ محمد عظيمة رحمه الله في كتاب دراسات لأساليب القرآن، ذكر بالجزء الأول مقدمات رائعة جدا، لكن ذكر منها لماذا يكثر اختلاف المتقدمين والمتأخرين بإعراب الآيات. قال هذا يدلك على أن القرآن أنه معجز، أنه ما يمكن أن يكون هناك اتفاق في الغالب على إعراب واحد. لكن من مزايا كتب المتأخرين إن تغنيك عن كثرة الأوجه الإعرابية، وأما كتب المتقدمين فلا ريب أننا عيال عليهم، ومنها كتاب إعراب القرآن التبيان في إعراب القرآن للعكبري، هذا كتاب جيد. وفيه أيضا المشكل من إعراب القرآن المكي ابن أبي طالب القيسي، وكتب التفسير كالبحر المحيط وحاشية الجمل على الجلالين يضربان للإعراب بسهم وافر. أما بالنسبة للمتأخرين في كتاب جيد إعراب القرآن المحمود صافي، هذا جيد وسهل التناول.
صلى الله عليه. يقول هنا آية لم تعرف وهي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر.
الواو ايش بحسب ما قبلها؟ لا ناهية. تمنن فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وسأعطيكم إن شاء الله قاعدة تميزون متى نقول مستتر وجوبا ومتى نقول مستتر جوازا. ولا تمنن تستكثروا، تستكثروا. وبعض اللي يقرؤون يغلطون، في سك الفعل بحالة الوصل، على أساس أن الأفعال اللي قبلها كلها مسكنة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هذا غلط. المفروض يقول ولا تمن تستكثر ولربك، لأنه مرفوع الفعل، هذا بحالة الوصل، ولا بحالة الوقف معروف أنك تسكن. إذا نقول تستكثر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة في محل نصب حال من فاعل تمن، من فاعل تمن. انتهت الأسئلة.
يقول السائل ما معنى ليس لها محل من الإعراب؟
قلنا هذا في الليلة الماضية، إن معنى ليس لها محل من الإعراب، الأصل يا إخوان في الإعراب ما هو للجمل، الأصل في الإعراب إنه للمفرد، يقال مبتدأ خبر فاعل مفعول، الأصل في الإعراب إنه للمفردات. فإذا كان فيه جملة قائمة مقام مفرد وجالسه مكان مفرد، ألا يقال إن له محل من الإعراب؟ ما هو محله؟ هو إعراب المفرد، جت محله إذا تأخذ إعرابه. أما الجملة اللي ما وقعت أصلا موقع مفرد، منين نجيب له محل من الإعراب؟ فهمتوا هذا؟ فإذا سمعت أنهم يقولون جملة له محل من الإعراب، يعني إن جالسه مكان مفرد له محل من الإعراب وخذت إعرابه. لكن إذا قالوا جملة ما لها محل من الإعراب أصلا ما وقعت موقع مفرد، فمن أين يؤتى لها محل من الإعراب؟ هذا المعنى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معنا الآن الباب الثاني من الأبواب الثلاثة في هذه الرسالة المختصرة، وهو يتعلق بالجار والمجرور والظرف، والكلام فيهما في أربع مسائل. المسألة الأولى حاجتهما إلى متعلق، الثانية حكمهما بعد المعرفة والنكرة، المسألة الثالثة حذف المتعلق وكيفية تقديره، والمسألة الرابعة حكم الاسم المرفوع بعدهما. الحقيقة أن هذه المسائل الأربع بعد توفيق الله تعالى وإعانته على شرحها، كفيلة بإعطائنا صورة واضحة بل وكافية لكل ما يحتاجه الطالب فيما يتعلق بالظرف أو بالجار والمجرور من الناحية الإعرابية. فأولا وهي المسألة الأولى حاجتهما إلى متعلق. ما هو المتعلق؟ المتعلق هو ما يعمل في الظرف أو في الجار والمجرور، ويبين معناهما والمراد بهما. يمر في الإعراب يقال جار ومجرور متعلق بكذا. من الطلاب من لا يعرف معنى متعلق بكذا، فما هو معنى المتعلق؟ ما المتعلق وما المتعلق به؟ المتعلق هو الجار والمجرور أو الظرف، والمتعلق به ما ذكر ابن هشام عندما قال المسألة الأولى لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه. المثال: إذا قلت جئت من البيت، فمن البيت هذا جار ومجرور، أين الذي وضحه في الكلام وبين المراد به؟ أنت لو قلت من البيت ما فهم المقصود، فلما قلت جئت من البيت صار قول من البيت متعلقا بالفعل جئت. فلو قيل أعرب تقول جئت فعل وفاعل، جاء فعل ماض مبني على الفتح والتضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ومن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والبيت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل جئت. إذن التعلق ارتباط بين الجار والمجرور وبين العامل، سواء كان فعلا أم وصفا. لو قلت صمت يوم الخميس، فصمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان منصوب، أين الناصب له؟ يوم، أين الناصب له؟ صمت. إذن هو متعلق به، لكن الغالب في الظروف المنصوبة على الظرفية يكتفون بقولهم منصوب بالفعل صمت، يعني أنه متعلق به وأنه هو العامل فيه. إذا قلت مثلا أجالس أخوك في المسجد، أجالس أخوك في المسجد، الهمزة للاستفهام وجالس مبتدأ، أخوك فاعل سد مسد الخبر مثل ما مر، مرفوع بالواو والضمير مضاف إليه. في المسجد في حرف جر، والمسجد اسم مجرور بفي، والجار والمجرور متعلق باسم الفاعل جالس. أليس اسم الفاعل هو الذي وضح الجار والمجرور؟ وبين المراد به وعمل فيه فيكون متعلقا به. والمراد بالعمل هو أنهم يقولون إن الجار والمجرور مفعول به في المعنى، مفعول به في المعنى. وأما بالنسبة للظرف فكما قلت لكم إن الظرف يكون منصوبا والناصب له ما قبله من فعل أو غيره. ولعله بهذا اتضح لنا أن المراد بالمتعلق، أن المراد بالمتعلق هو ما يوضح الجار والمجرور ويبينه ويعمل فيه. مثال آخر، لو قلت جلس في المسجد، جلس في المسجد، جلس فعل ماضي مبني للمجهول، وتعرف أن الفعل المبني للمجهول يستدعي نائب فاعل وليس في الكلام غير الجار والمجرور، إذن أكيد أنه نائب الفاعل. وعلى هذا تقول في المسجد جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. من هذا المثال وما قبله نستفيد أن المتعلق له وصفان. الوصف الأول أنه يبين ويحدد المراد بالجار والمجرور، والوصف الثاني أنه هو الذي يعمل في الجار والمجرور فاعل. نائب فاعل أين الذي عمل فيه؟ الفعل جلس. إذن ماذا نقول عن جلس؟ متعلق، متعلق. وماذا نقول عن الجار والمجرور؟ متعلق. فلعلكم فهمتم هذا إن شاء الله. الجار والمجرور والظرف كما ذكر ابن هشام يتعلقان إما بالفعل، وهذا هو الأصل، مثل جئت من البيت، سافرت إلى مكة، أو يتعلق بوصف وهو ما في معنى الفعل، مثل اسم الفاعل أجالس أخوك في المسجد، أو اسم المفعول كما في الآية اللي ذكر المؤلف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الجار والمجرور عليهم متعلق بالمغضوب، والمغضوب من أي الأوصاف؟ اسم مفعول. المتعلق نوعان، النوع الأول أن يكون مذكورا وهذا هو الأصل،